بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: فصل في القسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بقي من باب عشرة النساء هذا الفصل فيما يجب على الزوج من القسم، وبعده ما يحرم على المرأة من النشوز. والقسم يتعلق به سبع مسائل: تعريفه وحكمه ودليله ومحله ووقته وهيئته ومسقطاته. فأما تعريفه فهو توزيع الحقوق على الزوجات، وأما حكمه فهو واجب دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. دليل الكتاب في قوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، والميل ليس من المعروف. وقال عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ودليل السنة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي، وصحح الحافظ إسناده في البلوغ. قال الموفق رحمه الله: بلا خلاف، أي وجوب القسم ليس فيه خلاف بين أهل العلم، هذا حكمه وهذا دليله. محله القسم يكون في المبيت، ويتصور في غير المبيت في النفقة وفي السكنة وفي الكسوة وفي التمكين من المسافرة وفي الحب وفي الهبة وفي مقدمات الجماع كالقبلة. لكن الفقهاء ينصون هنا على القسم في المبيت، والنفقة على الزوجات ستأتي في كتاب النفقات، النفقة والسكنة والكسوة. وسيأتي هنا التمكين من المسافرة، وأنه يكون بالقرعة على العدل بين الزوجات. وقت القسم هو الليل في أغلب أحوال الناس، إلا لمن كان معاشه بالليل، وسيأتي. هيئته ليلة وليلة أو على ما يتراضى عليه الزوج مع أزواجه، ويأتي أيضا إن شاء الله. مسقطاته: يسقط القسم بالنشوز وبسفرها بلا إذنه، أو بسفرها لسفرها بإذنه في حاجة لها، أو بإسقاطها لحقها، أو هبتها لليلتها سواء للزوج أو للضرة أو للزوجات، ويأتي هذا إن شاء الله في كلام المصنف. قال: فصل في القسم، أي في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بالقسم بين الزوجات. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب عليه، أي على الزوج، أن يساوي بين زوجاته في القسم.
نعم، يجب ديانة ويترتب عليه قضاء عند تخلفه جواز وصحة المطالبة بالفرقة من قبل الزوجة إذا مال إلى غيرها. وتقدم معنا في المجلس الماضي لزوم المبيت مع الزوجة وكذا مع كل زوجة، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعية، فإنهم استدلوا بحديث مسلم الفرش أربعة وذكرنا الجواب عنه، وقاسوا أيضا على العين المستأجرة أن له أن ينتفع بها أو يترك الانتفاع. والصواب ما تقدم من كلام المصنف، وأنه واجب يأثم بتركه للأدلة ذكرت وللوعيد الذي جاء في حديث أبي هريرة، وهذا لا يكون إلا على ترك واجب. قال العلماء: يأتي شقه ويأتي وشقه مائل، قيل ترجح سيئاته بحسناته، أو يأتي وهو مشلول من أحد جانبيه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويجب عليه، أي على الزوج، أخرج بالزوج السيد وأدخل في الزوج كل زوج، أخرج بالزوج السيد، فلا يجب عليه القسم بين إمائه، ويأتي إن شاء الله تعالى، وأدخل بالزوج الذي هو اسم جنس كل زوج، ولو كان مريضا أو مجنونا أو مجبوبا أو عنينا. المجنون غير مكلف، لكن وليه هذا إذا جاز له التعدد، وإلا في الأصل أن المجنون إذا احتاج لا ينكح إلا واحدة، لكن كل زوج يجب عليه القسم إذا عدد، ولو كان عنينا أو خصيا كالصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض كان يقسم، كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، حتى استأذن أزواجه بعد أن شق عليه، استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن جميعا فأذن له. وهذا الحكم في حق غيره أيضا، إذا احتاج أن يسقط قسم زوجاته أو قسم بعضهن فلا يكون إلا بإذن منهن. قال: يجب عليه، أي على الزوج، أن يساوي بين زوجاته. الزوج استثنى الفقهاء الطفل لو زوج فإنه لا يقسم، لأنه غير مكلف ولا فائدة في قسمه. قال: أن يساوي بين زوجاته، كذلك قوله زوجاته، في قوله زوجاته يعم كل زوجة، سواء كانت مسلمة أو كن مسلمات أو ذميات، أو كن مسلمات وذميات، فإنه يقسم بينهن بالسوية، لا يفضل المسلمة على غيرها باتفاق أهل العلم. وأخرج بالزوجات الإماء، ويستثنى من الزوجات أيضا الرجعية فلا قسم لها، إذا كانت مطلقة طلاق الرجعية لا يقسم لها حتى يراجع. كذلك يخرج من هذا العموم الناشزة المترفعة على زوجها، لا يقسم لها حتى تعود إلى رشدها، لكنه يقسم بين كل الزوجات كما قلنا، مسلمات أو ذميات، حرائر أو إماء، فيقسم للإماء أيضا على الصفة التي سيأتي ذكرها. قال أن يساوي بين زوجاته في القسم، قلنا في القسم يعني في المبيت، في المبيت. أما النفقة والسكنة والكسوة والتمكين من المسافرة فيكون التمكين مسافرة بالقرعة بالعدل، وكذلك النفقة والسكنة والكسوة تكون بالعدل. والعدل يختلف عن المساواة، العدل يختلف عن المساواة، فنفقة هذه قد تختلف عن نفقة هذه ذات العيال ليست كغيرها، وكذلك السكنة، فإن النفقة تكون بحسب حاله وبحسب حال المرأة، والزوجات يختلف، لكن لا بد أن يعطي كل واحدة منهن ما تحتاجه من النفقة والكسوة والسكنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف.
نعم، ولغير ذلك من الأدلة في قوله لا في الوطء، فلا يجب القسم في الوطء لأنه لا يملكه، وكذا لا يجب القسم في الحب ولا في القبلة ولا في الهبة، سواء كانت الهبة أو الهدية منه أو من غيره. فأما من غيره فهذا ليس من فعله، قد كان الناس يتحرون بهداياهم ليالي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاشتكينا إلى أم سلمة وقلنا لها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمته فأعرض عنها، ثم كلمته فقال عليه الصلاة والسلام لا تؤذوني في عائشة، فدل على أنه لا يجب أن يعوض غير الموهوبة أو المهدى لها. كذلك الإهداء منه فيما زاد على النفقة الواجبة يجوز له أن يفاضل، إما لدين أو لحسن تبعل أو لغير ذلك مما يدعوه إلى التفضيل بالهدية. أما الوطء فدليله قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فباعثه الحب والرغبة، وهذا لا يملكه. وكذا لحديث عائشة مرفوعا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا تملك ولا أملك، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وفي الحب فيه حديث عائشة، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، فهي أحب الخلق، أحب من زوجاته ومن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجب عليه القسم في الحب ولا في الوطء. وأما الهبة والهدية فهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يجب عليه التسوية في الهبة، لأنه إحسان، ولأن الله إنما أمر بالعدل بين الأولاد في هبات الأولاد للزوجات. وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه أن يساوي أيضا في الهبة والهدية، فهي تابعة للنفقة. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه، ولأن ذلك من المعروف، قد قال الله عز وجل عاشرهن بالمعروف. والمسألة محتملة، ومسلك الورع أن يعدل في هذا أيضا.
قال رحمه الله وتمييز إحداهما ميل
وليس من المعروف. نعم.
قال ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر.
هذه هيئته أن يكون ليلة وليلة على عدد الزوجات، إن كنا اثنتين أو ثلاثا أو أربع. وقوله ويكون ليلة وليلة يشير إلى أنه لا يكون بعض ليلة وبعض ليلة، يعني لا يقسم الليلة بين زوجتين، ولا يجعل لكل زوجة ليلة ونصف ليلة، بل ليلة وليلة لعدم ورود التبعيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فيه من المشقة والإيحاش عند ترك الزوجة في بعض الليل، ويمكن أن يكون ليلتين أو ثلاثا إذا رضي بذلك هو وأزواجه، واختلفوا في أقصى ما يمكن أن يكون، فبعض الفقهاء ذكر 7 ليالي يكون عند كل واحدة أسبوعا، لكنه خلاف الأولى، وانتزعوا هذا من قوله من حديث أنس رضي الله عنه أنه إذا تزوج البكرة أقام عندها 7 ليال ثم قسم، والأولى ما ذكره المصنف ليلة وليلة حتى لا يطول العهد به عن الأولى، فلو جعل لكل واحدة أسبوعا ما رجع للأولى إلا بعد أكثر من شهر، وهذا فيه إيحاش وفيه مشقة وليس من العشرة بالمعروف. قال إلا أن يرضين بأكثر على التفصيل الذي تقدم.
قال رحمه الله ولزوجة أمة مع حرة ليلة من 3.
هذا على تكون الأمة وطؤها يكون بعقد نكاح ويكون بملك اليمين، بملك اليمين لا يقسم للإماء، وسيأتي إذا كانت تزوج أمة وجاز له ذلك بشرطه الذي ذكره الله عز في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فلو تزوج أمة ثم احتاج أن ولو كان معه حرة لكن ما عفته أو كانت مريضة فإنه يقسم كما تقدم، يقسم ولو كانت الزوجة مريضة، فإذا أراد أن يقسم بين حرة وأمة فيجعل الأمة على النصف من الحرة، فلزوجة أمة مع حرة ليلة من 3. هذا هو المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها كالحرة ليلة وليلة، وهو مذهب المالكية والظاهرية، والأمة على النصف من الحرة في 4 مسائل، في القسم كما هنا، وفي الحد فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، وفي العدة، وفي الطلاق طلاقها التام 2 طلقة وعدتها 2 حيضة مع جبر الكسر. هذه المسائل يكون فيها التنصيف بين الحرة والأمة، وهناك مسائل التنصيف بين المرأة والرجل، فالمرأة على النصف من الرجل في 5، في الشهادة والميراث والعقيقة والدية والعتق. في العتق يعني أن من أعتق رجلا مسلما أعتقه الله به من النار، وأيما رجل أعتق امرأتين أعتقه الله من النار مسلمتين. من مسائل التنصيف أيضا الكتابية في الدية على النصف من المسلمة. طيب نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس.
هذا وقته الذي أشرنا إليه في المسائل، الليل مع النهار الذي يعقبه، فالنهار الذي يعقب الليلة هو لها إلى أن تغرب الشمس من اليوم الذي يليه، فالنهار في صبيحتها تبع لليلة، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وقد قبض عليه الصلاة والسلام نهارا كما في الصحيحين. وإنما كان وقت القسم بالليل لأنه اللباس، قال عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال وجعلنا الليل لباسا، وقال سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار. هذا لف ونشر مرتب، والعكس بالعكس لمن كان معاشه بالليل. نعم. ولو خرج في ليلتها بلا عذر وطال قضى، هذا فرعا عن لزوم المبيت والقسم. لو عنا له حاجة وخرج ولم يبت معها وطال خروجه فإنه يقضي لها ليلتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. قال: وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا، ويدعو بعضا إذا كان سكن مثلها.
نعم، هذا بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، يأتيهن في محلهن إذا جرت به العادة، أو شرطته هي أو شرطه عليها في العقد. فحق ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها.
هذا نطق بعموم قوله في أول الكلام أن يساوي بين زوجاته، بين كل الزوجات المسلمة والذمية، المريضة والصحيحة، الحائض والنفساء، المعيبة وغير المعيبة، يقسم للجميع، لأن الله قال: وعاشروهن، كل الزوجات بالمعروف، وهذا باتفاق أهل العلم. وإن لم يكن هناك وطئ، لأن العشرة تكون بدونه، تكون بالمباشرة دون الفرج، وتكون للأنس وإزالة الوحشة. قال: لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام، وكذا البرص، وكذا الزمنة الهرمة، يقسم لها ما دامت زوجة فالحق لها، وكذا المجنونة التي يأمن ضررها يقسم لها. وأخرج بالمأمونة غير المأمونة، على أن قوله وغيرها يحتمل، وهذا ذكره بعض الشراح وهو خطأ. قصده بقوله وغيرها ما ذكره الشارح رحمه الله، يقصد بغيرها غيرهن، كمن آلى منها أو ظاهر منها فإنه أيضا يقسم لها، لأنها زوجة. من آلى منها يعني حلف ألا يطأها يقسم لها ولو لم يطأ، ويتربص به 4 أشهر، فإن فاء وإلا يلزم بالطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عاد إلى الوط فقد حنث في يمينه ويكفر. كذلك من ظهر منها يقسم لها وإن لم يطأ، والوطء محرم عليه حتى إيش؟
يكفر
كفارة الظهر. وكذا قال رحمه الله،
قال رحمه الله: وغيرها كمن آلى أو ظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة.
أخرج بالمميزة التي يمكن وطؤها غير المميزة، الطفلة لا قسم لها، لأنها لا تعقل، لا تطيق الوطؤ، ولا تأنس بمثل مبيته معها. وأما الرتقاء وهي التي التصق ختانها ولا يمكن وطؤها، فيقسم لها أيضا لحصول الأنس به عند القسم. وكذا المحرمة، يعني سواء امتنع الوطء لأجل مانع الشرع أو لأجل مانع الخلقة، مانع الشرع كالإحرام، ولو لم يكن محرما هو يقسم لها، لكن يمنع من المباشرة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. وعلل وجوب القسم في هذه الأحوال كلها بقوله:
لأن القصد السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها
ولو لم يطأ. نعم.
قال: وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن.
إذا أراد أن يبدأ القسم فبأيهن يبدأ؟ يقرع بينهم وجوبا، والقرعة تميز الحقوق وترفع النزاع. استعملها ثلاثة من الأنبياء، منهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حجة ومستعملة. فلا يبدأ إلا أن يرضين أن يبدأ بفلانة أو أن يقرع بينهن كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في السفر. قال: ولا سفر بإحداهن بلا قرعة. فإن فعل، إذا قيل ليس له، فما الذي يترتب على عدم التزامه بهذا؟ يأثم ويقضي. إذا فعل يأثم ويقضي، هكذا ذكره الأصحاب رحمة الله عليهم. وفي وجه في الاختيارات: لا يقضي إذا لم يفعل، لو سافر بإحداهن بلا قرعة فإنه لا يقضي، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهذا على أصل عندهم أن القرعة مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة. عند المالكية رحمهم الله لا تلزمه القرعة في السفر، بل له أن يختار الأقوى على السفر، الأصلح له، أو من يخشى عليها حال غيابه عنها، ويختار من تبقى ممن يأمنها على أهله وعلى ولده وعلى عياله وماله. لكن هذا نظر واجتهاد يخالف ظاهر السنة، ففعله صلى الله عليه وسلم على القرعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حال تكرر السفر فإنه يقرع بين الباقيات فقط، يعني لو أقرع بينهن وسافر بواحدة ثم رجع وأراد أن يسافر سفرة ثانية فإن التي سافر بها أولا لا تدخل في القرعة. وهذا أيضا محتمل، وإن كان ظاهر السنة أنه كان كلما سافر عليه الصلاة والسلام أقرع. وكثيرا ما تخرج عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتارة يجمع بين أكثر من زوجة، وفي سفر الحج مع عليه الصلاة والسلام بين أزواجه كلهن حججن معه، ثم قال: هذه ثم ألزمنا الحصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو أبت المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة.
وإن سافرت زوجة، بدأ رحمه الله في ذكر مسقطات القسم، مسقطات القسم، وربما أيضا سقطت النفقة. سفر المرأة له ثلاثة أحوال: إما أن تسافر بغير إذنه فهي كالناشزة، يسقط حقها في النفقة وفي القسم، خلافا للظاهرية فإنهم قالوا لا يسقط حقها لبقاء الزوجية، وهو قول شاذ ذكرته في كتاب الأقوال الشاذة، لأن الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مفهومها: إذا عصت ونشزت فلك عليها سبيل، هذا هو الصواب، وهو قول عامة أهل العلم. فهذا المسقط الأول، النشوز أو أن تسافر بغير إذنه، وهذا ضرب منه. الحالة الثانية أن تسافر بإذنه لحاجة لها، فيسقط حقها أيضا في القسم وفي النفقة. الحالة الثالثة أن تسافر بإذنه في حاجته هو، فإن كان السفر في حاجته هو بإذنه فحقها لا يسقط في القسم ولا في النفقة، وإن سافرت لحاجته فإنه يقضي إذا عادت. قال: وإن سافرت زوجة بلا إذنه، هذه الحالة الأولى، فلا يحل لها أن تسافر بلا إذنه، كما لا يحل لها أن تصوم صوم تطوع وهو شاهد إلا بإذنه كما في الصحيح. الحالة الثانية قال أو بإذنه في حاجتها، أخرج بقوله في حاجتها ما لو خرجت في حاجته هو، فإن خرجت في حاجته فإنه يقضي لها ولا تسقط النفقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفقة لا تسقط ولو سافرت لحاجتها إن كان بإذنه، لا تسقط إلا بالنشوز أو السفر بغير إذن. كذلك مما يسقط القسم والنفقة أن تأبى أن تسافر معه. قال
رحمه الله
أو أبت
السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة
في كل ما تقدم. أما إذا تركت أبت المبيت فهي عاصية وناشزة، وإن أبت المسافرة معه أو سافرت بغير إذنه فهي كالناشزة. لو مكنته من الوطء دون المبيت فلا نفقة واجب لها، إلا إن امتنعت لعذر كوجود ضرة معها في المسكن أو مرض، فامتناعها من منعه من المبيت معها هو كالنشوز، يسقط حقها في القسم ويسقط حقها في النفقة. فبعض النساء قد تفعل هذا، يأتي زوجها فتغلق الباب دونه ولا تفتح له، فحقها أسقطته وسقط ما يجب لها أيضا من النفقة حتى تؤوب. قال لأنها
عاصية كالناشز،
والناشز يسقط حقها كما قلنا خلافا لما شذ به أهل الظاهر. نعم.
قال وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها،
هذا تعليل لإسقاط القسم والنفقة مع أنها سافرت بإذنه لكن لحاجتها، وتعذر الاستمتاع من جهتها لا من جهته. قد قال الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وذكرنا أن مالكا والشافعي رحمة الله تعالى عليهما قالوا إذا سافرت بإذنه ولو لحاجتها فإن حقها لا يسقط. وعندنا الإذن يسقط الإثم، يسقط الإثم عنها ولا يبقى لها حق في النفقة والقسم، فإن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر هذا بالسفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة.
ويحرم ديانة أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها، يعني في ليلتها، وإلا لضرورة أو حاجة، لأن الليل مشغولة، والقاعدة المشغول لا يشغل، فالليلة مشغولة لهذه المرأة لهذه الزوجة. وكذلك لا يدخل في نهار ليلتها إلى غيرها إلا لحاجة، فرق بين الدخول في الليل فجعله للضرورة، وبالدخول في النهار يتسامح فيه، يدخل لغير ضرورة، قد يدخل لحاجة كإيصال نفقة أو عيادة مريض أو نحو ذلك. في الليل قد يدخل لضرورة، قالوا كأن يودعها هي في سكرات موتها فيدخل عليها في الليل، أو عندها ضيف لا يمكن أن يقوم به إلا هو وطرقهم في الليل، فهذه حاجة تنزل منزلة الضرورة. وقد جاء في الصحيح عن أنس قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. فقيل لأنس أو كان يطيقه، يعني فهموا منه أنه يدور ويطع عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله عنه: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. هذا في الصحيح. ولهذا الحديث ذهب بعضهم إلى أنه لا حجر في النهار، له أن يدور لرغبة ولو لم يكن هناك حاجة. وجاء في الصحيح أيضا من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، يدنو بقبلة وتأنيس، وجاء في بعض الروايات من غير مسيس. ويحتمل أنه استأذن نساءه في هذا، أو لأنه إذا طاف على الجميع فقد سوى، والله أعلم. والعلماء مختلفون في وجوب القسم عليه عليه الصلاة والسلام، هل لا يجب للخصوصية لأن له أن يزيد على الأربع أو يجب، وأما على غيره من أمته فكما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لبث أو جامع لزمه القضاء.
لوجوب التسوية، إن لبث أو جامع، إن لبث يعني دخل في الليل لضرورة أو في النهار لحاجة ثم أطال، فإن الضرورة كما نص الفقهاء تقدر بقدرها، وكذا الحاجة، فإذا زاد عن الحاجة أو جامع لزمه أن يقضي. هذا على المذهب، وذهب بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجب، وهو أظهر من جهة فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي إذن الزوج جاز.
هذا أيضا من المسقطات، مسقطات القسم الهبة، إسقاطها لحقها في القسم، إسقاطها هي لحقها له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بصلح على مال، بصلح على مال يدفعه الزوج أو تدفعه إحدى الضرات أو يدفعه أجنبي، يقول خذي كذا وكذا وأسقطي حقك وأعطيني ليلتك. الصورة الثانية أن يكون بصلح على الإمساك، فتقول أمسكني ولا تطلقني وأسقط ليلتي. الصورة الثالثة أن تهب ليلتها، وإذا وهبت ليلتها فلها ثلاث احتمالات: أن تهب ليلتها للزوج، أو أن تهب، الاحتمال الثاني أن تهب ليلتها لضرة، أو أن تهبها للجميع لكل ضراته. أما الصورة الأولى وهي الصلح على مال، الصلح على مال، فالمذهب وهو قول أكثر الفقهاء أنه لا يصح، لا يصح أخذ العوض لأجل إسقاط حقها. ما معنى لا يصح؟ ليس معناه لا يجوز، لا يصح. يفرع على هذا إن فعل فلها الرجوع، لها الرجوع، لأن القسم ليس عينا فتباع ولا منفعة مملوكة، هذا مذهب أكثر أهل العلم. وقال المالكية يصح صلحا، وإذا صح صلحا فرع عليه لا تملك الرجوع لأن باعت قسمها، وإن كان فيه شيء من الغرر لأنها لا تدري كم سيعيش من الليالي معها إلى أن تموت أو أن يموت، لكن صحه هذا واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن قيم رحمة الله تعالى عليه، قالوا لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا أرادت أن إذا صح أن تفتدي نفسها ليفارقها فيصح أن تعاوض أيضا عن ليلتها. وقال عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وإذا صح فلا رجوع، لا رجوع ما دام أخذت العوض على قسمها لأنها رضيت. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه. هذه الصورة الأولى أن يكون الإسقاط بصلح على مال. الصورة الثانية أن يكون بصلح على الإمساك، فهذا جائز أظنه باتفاق أهل العلم للآية التي تقدمت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وفسرته عائشة بأنها سودة قالت أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة والقسم. هذا سودة لما لأنها كبرت في السن وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرغب عنها فصالحت بها. الحالة الثالثة أن تهب ليلتها، وهذه الهبة لها ثلاث صور: أن تهبها قلنا لي للزوج، إذا وهبت ليلتها للزوج فهل يختار من تكون له هذه الليلة؟ هكذا قال الجمهور كما فعل عليه الصلاة والسلام، اختار ان تكون ليلة سودة لعائشة، او ان سودة قالت اهبها لعائشة لما علم من ميله وحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها. المالكية قالوا تسقط اذا وهبتها للزوج اشتركت فيها الزوجات، يعني يعود القسم بدل الاربع الى ثلاث. الصورة الثانية أن يهبها لإحدى ضراتها، هي تهبها لضرتها فتتعين لها فيصير لها ليلتين، يصير لها ليلتين. الصورة الثالثة أن تسقطها للجميع كما تقدم، وسيأتي على صورتين من الصورة أشرنا إليها. قال: ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه، لا بد في الهبة والإسقاط من الزوج. لو أرادت تسقط وهو يريدها، يريد أن يبيت عندها، فإنها لا تملك، لا تملك، ولو امتنعت تكون ناشزة. فإذا أذن صح أن تهب لضرتها. قال: أو وهبته له، وهبت القسم للزوج، هذه الصورة الثانية، وهو بالخيار. قال: فجعله،
قال رحمه الله: أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز.
خلاف المالكية قالوا يكون الجميع. لماذا يجوز؟ جاز يعني مضت هذه الهبة، أو جاز شرعا وديانة. نعم، لماذا؟ قال: لأن الحق
في ذلك للزوج، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا.
الحق لا يعدوهما. نعم.
قال رحمه الله: فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه.
نعم، هذا التفريع، إذا وهبت ليلتها صح لها أن ترجع، فإن رجعت عاد وقسم لها. لماذا يصح الرجوع مع أن الهبة لا يصح الرجوع فيها؟ لأن هذه الهبة لم تقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وما قبض مضى، يعني وهبت ليلتها لضرة لمدة شهر، الليالي التي مضت لا يقضيها، لكن يعود ويقسم لها في المستقبل. لماذا؟ قال لصحة
رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض.
ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض لا بعده، وهذا كما تقدم إنما يجوز إذا أسقطت بلا عوض، أما إذا أسقطت ليلتها بعوض فإنها لا تملك الرجوع على ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله عليهما. نعم. قال: بخلاف
الماضي فقد استقر حكمه،
واتصل به القبض فلا يمكن الرجوع فيه. نعم.
قال: ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها.
هذه الصورة الثانية ذكرناها قبل، أن يكون الصلح على الإمساك، ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج، ولها للزوجة أن تبذل ليلة أو ليال فقط، تقول: هذه الشهر ليالية في هذا الشهر لك يا فلانة، أو ليلة هذه لك، وربما فعلته الزوج إحدى الضرات لحاجة، كما فعل الصفية رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليها موجدة، فقالت صفية لعائشة: رضيه عني ولك ليلتي. ففعلت عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي. فلها أن تهب ليلة أو ليال، ولها أن تسقط أن تهب بالكلية، ولها أن تهبها للزوج ليمسكها لكي لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها، وكما هو ظاهر الآية: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، يعني ترفعا عليها واستغناء عنها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، بين الزوجين صلحا، والصلح خير. لكن لو فعلت جاز لها الرجوع. قال: ويعود حقها برجوعها، يعني فيما يستقبل لا فيما مضى، لا فيما مضى. وهذا كما قلنا إذا لم يكن هذا الصلح بعوض على قول، وعلى ما اختار المصنف لها الرجوع ولو كان بعوض. نعم.
قال رحمه الله: وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه.
تسن ولا تجب التسوية في الوطء، لا يجب بالاتفاق لأنه لا يملكه، ويسن أيضا بلا نزاع التسوية في القسم بين الإماء المملوكات بملك اليمين، لأن التسوية من المعروف، وهي مما يبعث المودة، وهي أقرب العدل، اعدل هو أقرب للتقوى. لكن هذا من جهة القضاء لا يجب، ولا ياثم إذا لم يفعله. فالإماء كما يجوز له أن يزيد في أعدادهن عن أربع، فيجوز له أن يفضل بعضهن على بعض في الوطء، ويجوز أن يطأ البعض ويترك البعض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده.
ولا قسم واجب لكنه مستحب على سيد لإمائه، بل له كما قلنا أن يطأ الجميع أو يطأ البعض، فالحق له، وهن كما قلنا يفارقن الحرائر في العدد، فالحرائر لا يتزوج إلا أربع، وملك اليمين لا حد له، ويفارقنهن في وجوب القسم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقسم لمارية القبطية ولا لريحانة، ما كان يقسم لهما مع أزواجه. كذلك لا يجب القسم بين أمهات الأولاد، وإن كانت في طريقها إلى الحرية بموته. دليل هذا
قال: لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
فقيد العدد في الزوجات دون الإماء.
قال: بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء. وعليه ألا يعضل
ألا حتى لو زاد في وطء الإماء على الزوجات، لأن هذا لا يملكه.
قال: وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن.
نعم، لا يعضلهن. قال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا ما إذا لم يكن له رغبة في وطء الأمة فيعفها، إما بالتزويج، وإما بالبيع، وإما بالعتق، وإما بالهبة يهبها لغيره، فإن سبق وطن استبراها ووطئها الموهوب له. فإعفافها واجب، لا يعرضها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ما يكرهها على الوقوع في الزنا. هذا نزل في بعض أهل الجاهلية، كان يكرهها تزني بأجرة، وهذا مهر بغي، هذا محرم. وكذلك من صور الإكراه أن يلجها إلى الوقوع في الفاحشة، يتملك الإماء ثم لا يعفهن بالوطء. فالإعفاف واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه إما أن يعفها بنفسه أو أن يهبها لمن يعفها أو أن ينقل يرفع يده عنها إما ببيع أو بهبة أو بنحو ذلك أو بالعتق. قال لا يعضلهن. نعم.
قال رحمه الله: وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار على نسائه.
وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا، يعني سبع ليال أقام إن أحب، لا أنه يجب، لحديث أنس رضي الله عنه وسيأتي: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، فقال ابن السنة. وقال بعض المالكية كابن القاسم رحمه الله أنه يجب أن يبقى عند البكر سبعا لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، لأن الحق له، الحق له. فإذا تزوج بكرا حرة كانت أو أمة فإنه يقيم عندها سبعا، وإن تزوج ثيبا على ثيب فإنه يقيم عندها ثلاثا. فضلت البكر لشدة حيائها ولحاجتها إلى الإيناس أكثر عند أول زفافها. قال: ولو أمة، ولو كانت الزوجة أمة يمكث ويقيم عندها سبعا لاستوائها مع الحرة في طلب الأنس وإزالة الاحتشام ودفع الوحشة. وكأنه بهذا يشير إلى الخلاف، وأشار ابن حجر رحمه الله أن من أهل العلم من قال هي على النصف في هذا، يعني إذا تزوج بكرا من الإماء أقام عندها كم؟ أربعا، على القول الآخر نصف السبع والنصف ثلاث ليالي ونصف يجبرها، كما في عدة الأمة وفي طلاقها البين. قال: ثم دار، ثم دار، نعم، دار على نسائه. نعم.
قال: وإن تزوج،
ويكره أن يزف له أخرى قبل تمام السبع، ما يزف له، ويكره أيضا أن يزف امرأتين في ليلة واحدة، لأنه لا يمكن أن يبقى إلا عند واحدة، فإن فعل فإنه يكره، وقيل يقرع بينهن، وهو مذهب الشافعية. وقال المالكية: يقدم السابقة في العقد فيبدأ بها، يقسم لها سبعا ثم التي بعدها، أو من دعي لها دعيت للبناء أولا أو للوليمة، ثم إذا لم يكن أقرع. قال: وإن تزوج ثيبا،
قال: وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار.
نعم.
لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان.
جاء التصريح برفعه في روايات، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من تلاميذ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا يشكل هذا على الحديث، فهذا الأمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة، وكما قلنا ليس بواجب. وهذا التفضيل بين البكر والثيب هو قول أكثر أهل العلم، وإذا فعل فإنه لا يقضي للبقية، إذا قام عندها سبعا لا يسبع لمن بقي، وهذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية: لو فعل قسم الباقيات مثلها، لحديث أم سلمة، وسيأتي إن شاء الله ذكره والجواب عنه. قال: نعم.
قال رحمه الله: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها.
إن أحبت هي، أو إن أحب هو دون اختيارها، فيفعل لكن يقضي للبواقي أربعا. أما إذا أحبت هي يقضي للبواقي سبعا. قال لحديث
أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
وجاء في رواية أنها قالت ثلث، يعني اختارت الثلاث ثم عاد للقسم. وفيه جواز التسبيع للثيب لكن بشرط القضاء لبقية الذرات. قال قبل: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، يعني قضى لكل واحدة منهن من البواقي سبعا على ظاهر الحديث. وهو يشير بقوله مثلهن لوجه عند الشافعية أنه يقضي أربعا مطلقا، لأن الثلاث مستحقة للثيب الجديدة، مستحقة بالشرع، فلا يلزمه قضاؤها لغيرها، والله أعلم. طيب، يبقى فصل النشوز إن شاء الله للمجلس القادم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.